قال في المصابيح. ثم قال تعالى ولقد رآه رأى محمد جبريل عليهما السلام نزلة أي مرة أخرى من النزول أي نزل عليه جبريل نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها في ليلة المعراج وهذا دليل على أنه عرج بجسده إلى السماء قال الهادي عليه السلام فشهد سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله أنه قد رأى جبريل في الصورة التي خلقه الله فيها مرتين حين تنافذت الله وعند سدرة المنتهى وسدرة المنتهى فهي أعلى عليين انتهى والمنتهى في اللغة هو الغاية في الفضل أو في المنقطع والنهاية والحد والأمد ذكره الحسين بن القاسم عليهما السلام. وفي البرهان المنتهى هو موضع ينتهي إليه علم الأنبياء والملائكة ولا يجاوزوه لأن عندها جنة الخلد فالمجاوزة تكون في الآخرة انتهى. ثم قال الهادي عليه السلام في قوله تعالى عندها جنة المأوى في أعلى عليين أيضا من فوق السماء السابعة العليا وهذه الآية حجة بأنه أسرى بعبده ليلة أسرابه إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة العليا التي فوقها سدرة المنتهى حتى رأى جبريل عندها نزلة أخرى وهذه حجة في أن الله قد خلق الجنة انتهى. قال المرتضى عليه السلام وقد روينا في ذلك عن بعض السلف عليهم السلام أن الجنة والنار قد خلقتا وأنهما فوق السماء السابعة ورووا لنا في ذلك أن جبريل عليه السلام هبط ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متغير اللون فقال له ما لي أراك يا حبيبي على هذه الحالة قال إني أتيتك عندما أمر الله سبحانه بالنار فأوقدت حتى صارت أشد حمرة من الدم ثم أمر بها حتى صارت أشد بياضا من الثوب الأبيض ثم أمر بها فأوقدت حتى صارت أشد سوادا من الليل المظلم فوالذي بعثك بالحق ما يضيء نورها ولا ينظر لهبها ولو علق الله شبرا من سلاسلها بين السماء والأرض لذابت السماء ومن فيها والأرض ومن عليها. قال فخر رسول الله صلى الله عليه وآله مغشيا عليه فأقام وقتا على تلك الحال فأنزل الله عند إفاقته إنا أعطيناك الكوثر السورة فكان هذا النار هبة من الله سبحانه لنبيه وتطمينا لقلبه وإذهابا لغمه انتهى. ثم قال الهادي عليه السلام قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى فالسدرة هي سدرة المنتهى والذي غشيها فهو جبريل حين رآه محمد عندها وفوقها غاشيا لها ولغيرها في خلقه الأعظم الذي خلق فيه. قال الحسين بن القاسم عليهما السلام ويمكن أن يغشاها نور من الأنوار وصنع عجيب من الأقدار كتمه الله وأخفاه عن مسامع الفجار وسوء ظنون الفاسقين أهل النار عندها. وقيل يغشى عبارة تفيد التعظيم والتكثير لما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله وأنها لا تحيط بها الوصف. وقيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى وعنه صلى الله عليه وآله رأيت على كل ورقة منها ملكا يسبح الله تعالى. قال في البرهان فإن قيل لما اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر فالجواب أن السدرة تختص بثلاثة أوصاف ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية فأشبهت الإيمان الذي يجمع قولا وعملا ونية وظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه وطعمها بمنزلة النية لكمونه ورائحتها بمنزلة القول لظهوره. ثم قال سبحانه ما زاغ البصر أي بصره صلى الله عليه وآله. قال الهادي عليه السلام يقول ما عدل عنه ولا تخايله ولا ظنه بل قد رآه بحقائق الرؤية وأبصره وما طغى رجع إلى خبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما تخافي ما خبركم به، ولا دخله في ذلك أجر ولا بغي، بل قد صدقكم عما أبصر ورآه. انتهى. وقيل معنى ما طغى ما تجاوز ما رآه، ومعناه ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منها. ثم قال سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال عليه السلام يقول رأى جبريل عليه السلام في هذه الصورة مرة بعد مرة آية من آيات الله العظمى لا يشبهها شيء من الأشياء. قال في البرهان لأنه رأى جبريل عليه السلام قد سد الأفق بأجنحته، لأن جبريل عليه السلام آية عظيمة باهرة منيرة. وقيل رأى كبرى آيات ربه وعظماها حين عرج به إلى السماء وأري عجائب الملكوت في تلك الليلة. قال السيد الطباطبائي في الميزان واعلم أن ما أوردناه من أخبار الإسراء نبذة يسيرة منها، وهي كثيرة بالغة حتى التواتر. رواها جم غفير من الصحابة كأنس بن مالك وشداد بن الأوس وعلي بن أبي طالب عليه السلام وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وسمرة بن جندب وبريدة وصهيب بن سنان وحذيفة بن اليمان وسهل بن سعد وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبو الحمراء وأبو الدرداء وعروة وأم هاني وأم سلمة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروتها جماعة كثيرة من رواة الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد اتفقت أقوال من يؤتنا بقوله من علماء الإسلام على أن الإسراء كان بمكة قبل الهجرة، كما يستفاد من قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الآية، ويدل عليه ما اشتملت عليه كثير من الروايات من إخباره صلى الله عليه وآله وسلم قريشا بذلك صبيحة ليلته وإنكارهم ذلك عليه وإخباره إياهم بأساطين المسجد الأقصى وما لقيه في الطريق من العير وغير ذلك. ثم قال لكن ينبغي أن يتنبه أن من الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما يصرح بوقوع الإسراء مرتين، وهو المستفاد من آيات سورة النجم حيث يقول سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى الآيات. ثم قال في المناكب اختلف الناس في المعراج، فالخوارج ينكرونه، وقالت الجهمية عرج بروحه دون جسمه على طريق الرؤيا، وقالت الإمامية والزيدية والمعتزلة بل عرج بروحه وبجسمه إلى بيت المقدس لقوله تعالى إلى المسجد الأقصى. قال وأما كيفية الإسراء فظاهر الآية والروايات بما يحتف بها من القرائن ظهورا لا يقبل الدفع أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده جميعا. وأما العروج إلى السماوات فظاهر آيات سورة النجم كما سيأتي إن شاء الله، وصريح الروايات على كثرتها البالغة وقوعه ولا سبيل إلى إنكاره من أصله. قال في مجمع البيان وقد وردت روايات كثيرة في قصة المعراج في عروج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، ورواها كثير من الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود وأنس وجابر بن عبد الله وحذيفة وعائشة وأم هاني وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزاد بعضهم ونقص بعض، وتنقسم جملتها إلى أربعة أوجه. أحدها ما يبطح على صحتها لتواتر الإخبار به وإحاطة العلم بصحته، وثانيها ما ورد في ذلك مما يجوزه العقل ولا تأباه الأصول فنحن نجوزه ثم نقطعه على أن ذلك كان في يقظته دون منام، وثالثها ما يكون ظاهره مخالفا لبعض الأصول إلا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق المعقول، فالأولى تأويله على وجه يوافق الحق والدليل، ورابعها ما لا يصح ظاهره ولا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيد فالأولى ألا نقبله. وروى السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام في الأمالي بإسناده عن الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليهما السلام أنه قال في مفاخرته لهشام بن عبد الملك بن مروان: على من تفتخر؟ ثم قال: أم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي حمله الله على الفراق حتى جاوز السبع طباق؟ وفي كتاب الاحتجاج عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل: أنا ابن من علا فاستعلى فجاز سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى. وفي كتاب الكافي بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرة المحدث أن أدخله إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، استأذنته في ذلك فأذن لي، فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام إلى قوله قال أبو قرة: فإنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى. فقال أبو الحسن عليه السلام: إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، حيث قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه. ثم أخبر بما رأى فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وآيات الله غير الله. قال في الميزان: أقول الظاهر أن كلامه عليه السلام مسوق لإلزام أبي قرة، حيث كان يريد إثبات رؤيته تعالى بالعين، فألزمه بأن الرؤية إنما تعلقت بالآيات، وآيات الله غير الله. وقال السيد الشرفي رحمه الله تعالى في المصابيح الساطعة الأنوار في تفسير سورة الإسراء: الأكثرون من طوائف المسلمين اتفقوا على أنه أسري بجسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأقلون قالوا إنه ما أسري إلا بروحه. وحكي هذا القول عن معاوية وعائشة قال: قلت ولو كان ذلك كذلك لما كان معجزة معقولة ولما كذبه الكفار، لأن مثل هذا يصدق في الطارف من الناس، وهذه معجزة تفتقر إلى شرح طويل. قال الهادي عليه السلام: إنما يكون ذلك في اليقظة، لأن الله تعالى إنما أراد بإرجائه إلى السماء كرامته، وليريه من عجائب خلقه ما حجبه عن غيره ولم يكرم به سواه. إذا كان كذلك استحال أن يكون نائما كما يقوله الجاهلون. انتهى. قال الإمام الناصر لدين الله أبو الفتح التيلمي عليه السلام في برهان: ليس ينكر المعراج إلا من ينكر ويدفع معجزات الأنبياء عليهم السلام وكراماتهم، وليس العروج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء ليشاهد ما خلق الله عز وجل من بديع الخلق ومحكم الصنع بأعظم مما ظهر على يديه من المعجزات والشواهد الصادقة كالقرآن وتكليم الشجر وتسبيح الحصى إلى غير ذلك مما خصه الله تعالى. ثم قال: ومع ذلك أن أهل الإسلام مجمعون على أن عيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إلى السماء، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منه وأعظم قدرا عند الله، فما بالهم يجيزون رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ويمنعون هذه الفضيلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يجحد المعراج إلا قليل التدبر والمعرفة بمراتب الأنبياء والمرسلين. وعندنا أنه أسري بجسمه وروحه، وأنه دخل بيت المقدس وصلى فيه، ثم عرج به منه، ثم رجع إلى المسجد الحرام وصلى فيه صلاة الصبح من صبيحة ليلته، ثم إن المشركين كذبوا بذلك وجعلوا يسألونه من بيت المقدس وما رأى في طريقه، فوصفه لهم، ثم ذكر صفة إبل كانت لهم في طريق الشام تحمل متاعا، وأنها تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورد، فخرجوا في ذلك اليوم يستقبلونها، فقال قائلهم: هذه والله الشمس قد شرقت ولم تأتي. وقال آخر: هذه والله العير يقدمها جمل أورد كما قال محمد. وفي هذا دليل على إسرائه بجسمه وروحه. وقوله إلى المسجد الأقصى يعني مسجد بيت المقدس، وهو مسجد سليمان بن داود، وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام. ثم قال: الذي باركنا حوله، يعني بمن جعل حوله من الأوصياء والأنبياء وما خص الله أهله من الثمار ومجاري الأنهار لنريه من آياتنا، أي من العجائب التي فيها اعتبار، إنه هو السميع العليم. يعني لما يقولون إنه هو السميع، يعني لما يقولون من تصديق وتكذيب، البصير فيما يفعله من الإسراء والإهراج. انتهى كلامه عليه السلام. قال في المصابيح: قلت: ومثل هذا في كاشفة الغمة للإمام الناصر لدين الله محمد بن أمير المؤمنين المهدي لدين الله علي بن محمد عليهم السلام. أقول كاشفة الغمة للسيد الإمام الهادي بن إبراهيم الوزير عليهم السلام. وقد ذكر هذا الكلام عن الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي بن محمد عليهم السلام في بحث مواعظ الإمام وغرر من كلاماته ومكاتباته عليه السلام. قال: وأول شيء أذكره من ذلك كلام له في فائدة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سأل بعض فقهاء تهامة عن ذلك فقال: ما الفائدة في الإسراء به صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان الوحي يأتيه على لسان جبريل عليه السلام؟ أما الفائدة في الإسراء والحال هذا؟ وكنت يومئذ في المخيم المنصور بحرب، فكتبت إلى مولانا عليه السلام بهذا ولم يكن ذلك في الكشاف فنرجع إليه، فعاد جوابه عليه السلام في وقته وفوره: وفيما أحسب لو أخذ الإنسان 10 أسطر منذ كتبت إليه عليه السلام ما أفرغها حتى قد وصل هذا الكلام العظيم والاستنباط الغريب. وما هو إلا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا هو الجواب منقولا من خطه الكريم بعد حذف غرة الكلام ما ذكره من جهة الفقه وسؤاله عن الفائدة في الإسراء. ففي النفس أن مثل هذا لا تجهل الفائدة فيه، ولهذا أهمله الزمخشري وغيره من المفسرين. نعم، ثم فوائد ظاهرة، منها أن هذه معجزة كسائر المعجزات. فإن قلت لا سوار أن كثيرا من المعجزات أو كلها ظاهرة مكشوفة على أعين المسلمين والكفرة العمين، فيزداد بها هذا في الإيمان ويرجع بها هذا من الغي والطغيان. فائدة هذه المعجزة مقصورة عليه عليه السلام وجبريل عليه السلام كان الكافي في إخباره. قلت غير مسلم أنها كانت مقصورة عليه، بل قد ظهرت ظهور النهار على المؤمنين والكفار. أما المؤمنون فازدادوا إيمانا وتصديقا، وأما الكافرون فعرفوا صدقه ثم حادوا وكذبوا تضليلا وتعويقا. فإن قلت وأين تصديق الكفار؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وآله أخبرهم فكذبوه وقالوا له إن صح ما قلت فصف لنا المسجد، فوصفه عليه السلام بما عرفوه وعجبوا من ذلك. ثم قالوا إن صح ما قلت فعرفنا بعيرنا أين هي، فقال عليه السلام: خلفتها في الروحاء يكتمها جمل أو ركوا عليه غرارتان مخيطتان، ولعلها تأتيكم طلوع الشمس، أو كما قال عليه السلام. فقالوا: لقد فصل محمد بيننا وبينه. ثم انتظروا طلوع الشمس لتكذيبه عليه السلام لا لتصديقه، لأن القوم بنوا أمورهم على الحسد والمكابرة وتقليد الآباء. فلما طلعت الشمس وقال آخر: وهذه العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق عليه قرارتان مخيطتان، فقالوا: لقد صدق محمد، إن هذا إلا سحر مبين. ثم أضب القوم على المكابرة والكفر بعد أن عرفوا صدقه بالبرهان الواضح والشأن البين الله. وفي هذه المعجزة فوائد، منها ما يختص به عليه السلام، ومنها ما هو له ولأمته. فأما ما يختص به فأشياء، منها معرفة الأنبياء عليهم السلام ومن شاهد من الملائكة عليهم السلام ومعرفة حكمة الله على سبيل الجملة في المفاضلة بين منازلهم، وفي معرفة ذلك من الألطاف له في نفسه ما لا يجهل ولا ينبغي الاشتغال بذكره، ومنها معرفة الملكوت بالمشاهدة المحققة. وهذه قصة لا تجهل الفائدة فيها، لو لم يكن فيها إلا زيادة عظمة الله وجلاله في نفسه لكان ذلك كافيا. وقول القائل إن كلام جبريل عليه السلام هو إخباره يغني عن ذلك فهو كلام محسول، وهل إخباره بلسانه له ينزل في القلب منزلة ما شاهد من عجائب الملكوت، ولو لم يكن إلا ما شاهد من مواضع جبريل وارتعاده حين وصل الحجب، فإنه شاهد من تواضعه وارتعاده ما بهره ولم يحسبه. وهل كان قول جبريل عليه السلام للنبي عليه السلام إن من شأنه التواضع لعظمة الله كمشاهدته له حال تواضعه وارتعاده ما يجهل هذا من له أدنى مسكة من اللب السليم؟ وفي الشاهد الآن لا يخفى على ذي تمييز أن المشاهدة والحس بخلاف الخبر الصادق، فإن للأول مزية لا تخفى، ومنها اختصاص نبينا صلى الله عليه وآله بهذه المعجزة، فإنها لم تكن لأحد من الأنبياء عليهم السلام. ورفع عيسى ويحيى وإدريس عليهم السلام ليس من هذا القبيل، ولو قلنا إن خبر جبريل عليه السلام يكفي لم يكن له عليه السلام مزية وخصيصة امتاز بها عنه. ومنها ما وقع من اللطف لأمته لموافقته لموسى عليه السلام ومعاودته لربه جل وعز في أمر الصلاة، فإن خبر جبريل عليه السلام لا يغني في هذا. وبعض الناس يزعم أن الإسراء كان بالروح فقط، ولو كان ذلك لما كان معجزة معقولة ولما كذبه الكفار، لأن مثل هذا يصدق في الطارف من الناس بحلم يراه. وهذه المعجزة تفتقر إلى شرح طويل، ولعلها تحتمل دفاتر لما فيها من الفوائد، والحال لا تحتمل إلا ما حضر. هذا كلامه عليه السلام وبعد حذف شيء منه. وقال السيد الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن سليمان بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام في كتاب النور الساطع في الليل البهيم من تفسير القرآن الكريم ما لفظه: ومن السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى سبحانه يقول تعظم وتبرأ عن الولد والشريك الذي أسرى بعبده، سير عبده، ويقال أدرج عبده محمدا ليلا أول الليل من المسجد الحرام من الحرم من بيت أم هاني بنت أبي طالب إلى المسجد الأقصى، أقصى من الأرض وأقرب إلى السماء، يعني مسجد بيت المقدس. وقيل إنما سمي بيت المقدس لأن أهل الشرك والكفر انتقلوا منه وبعدوا، فكان ذلك تطهيرا لذلك الموضع من الشرك والكفر وأهله، فصار بذلك مقدسا. وفيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله، حيث أري الأنبياء عليهم السلام في مسراه ورأى الآيات والعجائب، وكذبه أهل مكة فأخبرهم بعيرهم وما يتحاورونه فيما بينهم تلك الليلة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم إن المسجد الحرام قبل المسجد الأقصى بأربعين سنة، الذي باركنا حوله الشام بالماء والشجر والثمار لنريه، لكي نريه نري محمد صلى الله عليه وعلى آله من آياتنا من عجائبنا، وكل ما رأى تلك الليلة كان من عجائب الله، إنه هو السميع لمقالة قريش البصير بهم وبتسيير عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله. وذكر القاسم بن إبراهيم أن أفضل البقاع مسجد الحرام ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله بالمدينة ثم مسجد بيت المقدس ثم مسجد الكوفة. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام فضل كثير في مسجد الكوفة، وقال إنه صلى فيه ألف نبي وألف وصي. وفي كتاب مسائل الرازي التي سأل عنها الإمام الهادي إلى الحاج يحيى بن الحسين عليهم السلام من ضمن مجموع الإمام الهادي عليه السلام، قال عليه السلام: وسألت عما روي من صعود رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء، فقلت: أكان نائما أو يقظانا؟ وإذا صح ذلك وثبت فلا يكون نائما أبدا، ولا يكون إلا يقظانا فهما، لأنه إن كان ذلك كذلك فإنما أراد الله بإرقائه إلى السماء التعبير له والكرامة، وليريه من عجائب خلقه وفعله ما حجبه من غيره ولم يكرم به سواه. فإذا كان نائما في ذلك كله فلم ينتفع بشيء مما صعد إلى السماء له، ولم ير شيئا مما ينتفع به، فلذلك استحال أن يكون نائما كما قال من جهل. وسألت عن قول الله سبحانه: فكان قاب قوسين أو أدنى. الجواب أن الذي صار قاب قوسين أو أدنى هو جبريل صلى الله عليه، فكان في هذا الموقف قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صورته التي هو عليها مع الملائكة المقربين، حتى كان من الرسول قاب قوسين أو أدنى. ومعنى قاب قوسين فهو مقياس رميتين بالقوس في الهواء، فدنا منه صلى الله عليه ما حتى كان في الموضع الذي ذكره الله تبارك وتعالى فيه وأوحى إلى عبده ما أوحى مما أرسله الله به من الأشياء. فهذا تفسير ما عنه سألت من قوله قاب قوسين أو أدنى. وفي كتاب اليقين في تسمية عليهم بأمير المؤمنين لابن طاووس الباب 78 فيما نذكره من 100 حديث بطريقه، وهو الحديث 24 بأن الله جل جلاله كتب على الكرسي والعرش والفلك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين وإمام المسلمين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين. نذكره بلفظه: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله عن محمد بن القاسم عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق بشيرا ما استقر الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرض إلا بأن كتب الله عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. وإن الله تعالى لما عرج بي إلى السماء واختصني بلطيف ندائه قال: يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال: أنا محمود وأنت محمد، شققت اسمك من اسمي وفضلتك على جميع بريتي، فانصب أخاك عليا علما لعبادي يهديهم إلى ديني. يا محمد إني قد جعلت عليا أمير المؤمنين، فمن تأمر عليه لعنته، ومن خالفه عذبته، ومن أطاعه قربته. يا محمد إني جعلت عليا إمام المسلمين، فمن تقدم عليه أخزيته، ومن عصاه سجنته. إن علي سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وحجتي على الخليقة أجمعين. وفي كتاب اليقين أيضا الباب 58 فيما نذكره من تسمية مولانا علي عليه السلام بأمير المؤمنين وسيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين من شيعته وأهل بيته إلى جنات النعيم بأمر رب العالمين عن أبي جعفر بن بابويه برجال المخالفين، رويناه من كتابه كتاب أخبار الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما هذا لفظه؟ حدثنا محمد بن الحسن بن سعيد الهاشمي قال: حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي الهمداني قال: حدثنا أبو الحسن بن خلف بن موسى بن الحسن الواسطي بواسط قال: حدثنا عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس
قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام وفاطمة عليها السلام تحدثت نساء قريش وغيرهم وعيرنها وقل زوجك رسول الله صلى الله عليه من عائل لا مال له. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة أما ترضين أن الله تبارك وتعالى اطلع اطلاعة إلى الأرض واختار منها رجلان أحدهما أبوك والآخر بالك؟ يا فاطمة كنت أنا وعلي النورين بين يدي الله عز وجل مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام. فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئين، جزء أنا وجزء علي. ثم إن قريشا تكلمت في ذلك وفشى الخبر فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بلالا فجمع الناس وخرج إلى مسجده ورقى منبره يحدث الناس بما خصه الله تعالى من الكرامة وبما خص به عليا وفاطمة عليهما السلام. فقال يا معشر الناس إنه بلغني مقالتكم وإني محدثكم حديثا فعوه واحفظوه مني واسمعوه، فإني مخبركم بما خص الله به أهل البيت وبما خص به عليا من الفضل والكرامة وفضله عليكم، فلا تخالفوه فتنقلبوا على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معاشر الناس إن الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولا واختار لي عليا خليفة ووصيا. معاشر الناس إني لما أسري بي إلى السماء وتخلف عني جميع من كان معي من ملائكة السماوات وجبريل والملائكة المقربين ووصلت إلى حجب ربي دخلت سبعين ألف حجاب. الحجب كناية عن النور والعظمة والملك العظيم الذي يحول بين المخلوقات وبين الوقوع على الحقائق الغيبية. بين كل حجاب إلى حجاب من حجب العزة والقدرة والبهاء والكرامة والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والوقار، حتى وصلت إلى حجاب الجلال فناجيت ربي تبارك وتعالى وقمت بين يديه وتقدم إلي عز ذكره بما أحبه وأمرني بما أراد. لم أسأله لنفسي شيئا في علي عليه السلام إلا أعطاني ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليائه. ثم قال لي الجليل جل جلاله يا محمد من تحب من خلقي؟ قلت أحب الذي تحبه أنت يا رب. قال لي جل جلاله فأحب عليا فإني أحبه وأحب من يحبه. فخرجت لله ساجدا مسبحا شاكرا لربي تبارك وتعالى. فقال لي يا محمد علي ولي وخيرتي بعدك من خلقي، اخترته لك أخا ووصيا ووزيرا وصفيا وخليفة وناصرا لك على أعدائي. يا محمد وعزتي وجلالي لا يناوي عليا جبار إلا قصمته، ولا يقاتل عليا عدو من أعدائي إلا هزمته وأبدته. يا محمد إني اطلعت على قلوب عبادي فوجدت عليا أنصع خلقي لك وأطوعهم لك، فاتخذه أخا وخليفة ووصيا وزوج ابنتك، فإني سأهب لهما غلامين طيبين طاهرين تقيين نقيين. فبي حلف وعلى نفسي حتمت إنه لا يتولين عليا وزوجته وذريتهما أحد من خلقي إلا رفعت لواءه إلى قائمة عرشي وجنتي وبعبوحة كرامتي وسقيته من حظيرة قدسي، ولا يعاديهم أحد ويعدل عن ولايتهم. يا محمد إلا سلبت ودي وباعته من قربي وضاعفت عليهم عذابي ولعنتي. يا محمد إنك رسولي إلى جميع خلقي، وإن عليا ولي وأمير المؤمنين، وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي وجميع خلقي من قبل أن أخلق خلقا في سمائي وأرضي محبة مني لك يا محمد ولعلي ولولدكما ولمن أحبكما وكان من شيعتكما ولذلك خلقتهم من خليقتكما فقلت إلهي وسيدي فاجمع الأمة عليه فأبى علي وقال يا محمد إنه المبتلى والمبتلى به وإني جعلتكم محنة لخلقي أمتحن بكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما فيهن لأكمل الثواب لمن أطاعني فيكم وأحل عذابي ولعنتي على من خالفني فيكم وعصاني وبكم أميز الخبيث من الطيب يا محمد وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت آدم ولولا علي ما خلقت الجنة لأني بكم أجزي العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب وبعلي وبالأئمة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنيا ثم إلي المصير للعباد والمعاد وأحكمكما في جنتي وناري فلا يدخل الجنة لكما عدو ولا يدخل النار لكما ولي وبذلك أقسمت على نفسي ثم انصرفت فجعلت لا أخرج من عجاب من حجب ربي ذي الجلال والإكرام إلا سمعت بالنداء ورائي يا محمد قدم عليا يا محمد استخلف عليا يا محمد أوصي إلى علي يا محمد واخي عليا يا محمد أحب من يحب عليا يا محمد استوصي بعلي وشيعته خيرا فلما وصلت إلى الملائكة جعلوا يهنئونني في السماوات ويقولون هنيئا لك يا رسول الله بكرامة لك ولعلي معاشر الناس علي أخي في الدنيا والآخرة ووصي وأميني على سري وسر رب العالمين ووزيري وخليفتي عليكم في حياتي وبعد وفاتي لا يتقدمه أحد غيري وخير من أخلف بعدي ولقد أعلمني ربي تبارك وتعالى أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وأمير المؤمنين ووارثي ووارث النبيين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين من شيعته وأهل ولايته إلى جنات النعيم بأمر رب العالمين يبعثه الله يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون بيده لوائي لواء الحمد يسير به أمامي وتحته آدم وجميع من ولد من النبيين والشهداء والصالحين إلى جنات النعيم حتما من الله محتوما من رب العالمين وعد وعدني ربي فيه ولن يغلب الله وعده وأنا على ذلك من الشاهدين وفي كتاب التحصين لأسرار ما زاد من أخبار اليقين الباب السادس فيما نذكره من تسمية الله جل جلاله عليا عليه السلام أمير المؤمنين حقا نذكره أيضا من كتاب نور الهدى والمنجي من الردى فقال ما هذا لفظه ابن الصلت قال أخبرنا ابن عكدة قال أخبرني محمد بن هارون الآشمي وقراءة عليه قال أخبرنا محمد بن مالك بن إبراهيم بن مالك الأشتري النخعي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي قال حدثنا خالد بن الجهني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء ثم من سماء إلى سماء ثم إلى سدرة المنتهى وقفت بين يدي ربي عز وجل فقال لي يا محمد قلت لبيك ربي وسعدك قال قد بلوت خلقي فأيهم وجدت أطوع لك قلت ربي علي قال صدقت يا محمد فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك ويعلم عبادي من كتابي ما لا يعلمون قال قلت اختر لي قال قد اخترت لك عليا فاتخذ لنفسك خليفة ووصيا وتنحله علمي وحلمي وهو أمير المؤمنين حقا لمن لا أحد قبله ولا أحد بعده. يا محمد علي راية الهدى وإمام من أطاعني ونور أوليائي، وهي الكلمة التي ألزمتها المتقين. من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، فبشره بذلك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربي فقد بشرته. فقال علي عليه السلام: أنا عبد الله وفي قبضته، إن يعذبني فبذنوبي لم يظلمني شيئا، وإن يتم لي ما وعدني فالله أولى بي. فقال: اللهم اجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان بك. قال: قد فعلت ذلك به يا محمد، غير أني مختصه بشيء من البلاء لم أختص به أحدا من أوليائي. قال: قلت: ربي أخي وصاحبي. قال: إنه قد سبق في علمي إنه مبتلى ومبتلى به، ولولا علي لم يعرف لا أوليائي ولا أولياء رسلي. قال محمد بن مالك: فلقيت نصر بن مزاحم المنغري فحدثني عن غالب بن الجهني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء وذكر مثله سواء. وقال محمد بن مالك: ولقيت علي بن موسى بن جعفر الرضا فذكرت له هذا. فقال: حدثني به أبي موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء ثم من السماء إلى السماء ثم إلى سدرة المنتهى. وذكر الحديث بطوله. الباب السابع من كتاب التحصيل فيما نذكره من تسمية الله جل جلاله علي أمير المؤمنين حقا لم ينلها أحد قبله وليست لأحد بعده. رأينا ذلك في كتاب نور الهدى والمنجي من الردى بطريق آخر غير ما قدمناه. فقال: ما هذا لفظه؟ الحفار قال: حدثنا ابن الجعابي قال: حدثنا أبو إسحاق محمد بن هارون الهاشمي قال: حدثنا محمد بن زياد الثقفي قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال: حدثنا غالب بن الجهني عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده قال: قال علي صلوات الله عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء ثم من السماء إلى سدرة المنتهى ووقفت بين يدي ربي عز وجل فقال لي: يا محمد قلت: لبيك وسعديك. قال: قد بلوت خلقي فأيهم رأيت أطوع لك؟ قلت: ربي عليا. قال: صدقت يا محمد، فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك ويعلم عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟ قال: قلت: اختر لي فإن خيرتك خير لي. قال: قد اخترت لك عليا فاتخذ لنفسك خليفة ووصيا وتحلي علمي وحلمي، وهو أمير المؤمنين حقا لم ينلها أحد قبله وليست لأحد بعده، يعني ليست لأحد غيره من خصومه. يا محمد علي راية الهدى وإمام من أطاعني ونور أوصيائي، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين. من أحبه أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، فبشره بذلك يا محمد. فقلت: ربي بشرته. فقال علي عليه السلام: أنا عبد الله وفي قبضته، إن يعاقبني فبذنوبي لم يظلمني شيئا، وإن يتم لي ما وعدني فالله مولاي. قال: اللهم اجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان بك. قال: قد فعلت ذلك به يا محمد، غير أني مختصه بشيء من البلاء لم أختص به أحدا من أوليائي. قال: قلت: ربي أخي وصاحبي. قال: قد سبق في علمي أنه مبتلى، لولا علي لم يعرف خيرتي ولا أوليائي ولا أولياء رسلي. وفي كتاب التحصين أيضا الباب العشرون فيما نذكره عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين وقائد الغر المحجرين وحجة الله بعدي على الخلق أجمعين وسيد الوصيين ووصي سيد النبيين. نذكر ذلك من كتاب نور الهدى أيضا. فقال بإسناده إلى موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن زيد عن علي بن سالم عن أبيه عن سعيد بن طريف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله بعدي على الخلق أجمعين وسيد الوصيين ووصي سيد النبيين يا علي إنه لما عرج به إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى ومنها إلى حجب النور وأكرمني ربي جل جلاله بمناجاته قال لي يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت قال إن عليا إمام أوليائي ونور لمن أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين من أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاني تبشره بذلك وفي بعض النسخ وهو الكلمة التي ألزمتها اليقين فقال علي عليه السلام يا رسول الله بلغ من غدري حتى أذكر هنا قال نعم يا علي فاشكر ربك فخر علي عليه السلام ساجدا شكرا لله على ما أنعم به عليه وفي كتاب التحصين أيضا الباب الثاني والعشرون فيما نذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استقر الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرض إلا بأن كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين نذكر ذلك من كتاب نور الهدى أيضا وقد رويناه في كتاب اليقين من كتاب كنز الفوائد تصنيف الكراكبي بطريقه عن المخالفين ذكره من كتاب نور الهدى فقال ما هذا لفظه محمد بن عبد الله بن عبد الله عن محمد بن القاسم عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق بشيرا ما استقر الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرض إلا بأن يكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وإن الله تعالى لما عرج به إلى السماء اختصني بألطف ندائه قال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك فقال أنا المحمود وأنت محمد شققت اسمك من اسمي وفضلتك على جميع ذريتي فانصب أخاك عليا علما لعبادي يهديهم إلى ديني يا محمد إني قد جعلت عليا أمير المؤمنين ومن تأمر عليه لعنته ومن غالبه عذبته ومن أطاعه قربته يا محمد إني جعلت عليا إمام المسلمين ومن تقدم عليا خزيته ومن عصاه سجنته إن عليا سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلائق أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله قال الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى بن الحسين صلوات الله عليهم قوله سبحانه يريد بذلك التنزيه لنفسه والتقديس له جل ثناؤه إذ لا يجوز التسبيح لأحد غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والتسبيح في لغة العرب المعروفة فهو التنزيه قال الأعشى البكري أقول لما جاءني قوله سبحان من علقمة الفاجري يريد بذلك التنزيه لله والتعظيم وأضمر الله في هذا الموضع لمعرفته لجواز ذلك عند العرب وأما قوله عز وجل أسرى بعبده فهو يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الإسراء هو المسير بالليل ولا يجوز أن يكون الإسراء بالنهار قال ذو الرمة يصف الإسراء ويذكر امرأة فإن كنت إثرهم تهوين فالحقي بود وإلا فارجعي بسلام وأما قوله ليلا فإنه يعني قدرته وتعجيل بلوغه إلى الشام من مكة والمسجد مسجد مكة والمسجد الأقصى مسجد بيت المقدس المبارك الذي بارك الله عز وجل فيه وفيما حوله، وأعظم النعمة على خلقه والإحسان إلى بريته، ويعني بقوله ليلة واحدة، لأن قريشا لم تفقد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ليلة واحدة. انتهى. قال الحسين بن القاسم العياني عليهم السلام: وروي أن الله عز وجل أسرى به ملكا من الملائكة الكرام فأوصله إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وهذا عجب عجيب لمن عقل. وروي أنه أتى إلى أهل مكة بأخبار من سافر منهم إلى الشام، فلما وصل أصحابهم سألوهم عن ذلك فوجدوه حقا، وكان ذلك من الله حجة عليهم ومعجزة عظيمة أتى بها لهم. ومعنى باركنا حوله أي جعلنا عنده البركة والخير الكثير وآثار الأنبياء الطاهرين والوسيلة والتقرب إلى رب العالمين. انتهى. قال في المصابيح الساطعة الأنوار: وقوله ليلا نصب على الظرفية، فإن قيل الإسراء لا يكون إلا بالليل، فما معنى ذكر الليل؟ قال بعضهم أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة 40 ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية. ثم قال تعالى: لنريه من آياتنا، يعني ما أراه تلك الليلة من عظمة سلطانه ونيرات برهانه من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى. ثم قال: إنه هو السميع البصير، أي السميع بلا آلة والبصير بلا حاسة، فمعنى السميع البصير هو العليم الخبير. ورواه في المصابيح الساطعة الأنوار في تفسير قوله تعالى: وهو بالأفق الأعلى، عن الهادي عليه السلام قال: فالأفق الأعلى أفق سماء الدنيا، ثم دنا فتدلى، يقول قرب فتقرب ونازل فنزل، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي حتى كان من محمد صلى الله عليه وآله في الهواء قاب قوسين، فهو قدر الغلوتين في الهواء أو أدنى، يقول أقرب من القوسين وفوق القوسين. انتهى. أي أقرب من مقدارهما على تقديركم، لأن الله تعالى عالم لا يجوز عليه الشك. وقيل الأفق الأعلى أفق الشمس فملأه، قيل ما رآه على هذه الصورة أحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وآله هذه المرة في الأرض ومرة في السماء ليلة الإسراء. ولما رآه في هذه غشي عليه، ثم دنا جبريل منه صلى الله عليه وآله فتدلى، تعلق عليه في الهواء، ومنه دنا رجليه من السرير، وهذا من المقلوب، أي ثم تدلى من السماء فدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان منه صلى الله عليه وآله في القرب على قاب قوسين أي على قدرهما. والقاب والقيب والقاد والقيت والقيس المقدار، أي فكان مسافة قربه منه صلى الله عليه وآله مثل قاب قوسين. وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والخطوة والشبر والقبر والإصبع. قال: وجعلتني من حريمه إصبعا. ثم قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبريل المتدلي الذي على قاب قوسين أو أدنى إلى عبده ما أوحى، أي عبد الله محمد صلى الله عليه وآله، وإن لم يجري لاسمه عز وجل ذكر لأنه لا يلتبس، كقوله تعالى على ظهرها. ثم قال عليه السلام: وقوله ما أوحى من الوحي الذي بعثه الواحد العلي الأعلى. انتهى. وأبهم الوحي تفخيما له، قيل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. ثم قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رآه ببصره من صورة جبريل، والمعنى ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله، واللام لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إلى عبده، وفي قوله رآه بالأفق، وقوله ما ضل صاحبكم، ويحتمل أن يقال ما كذب الفؤاد، لأن الكذب هو الهم والخيال، والمراد أن قلبه لم يكذب. قال الهادي عليه السلام يقول: ما كذب فؤاد محمد وقلبه فيما قد أيقن من آيات ربه من تدلي جبريل إليه بوحي خالقه، أفتمارونه على ما يرى؟ يقول: تكابرونه وتجادلونه فيما قد عاينه عيانا ورآه.